بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 965 من أحكام الإقرار. قال المصنف: إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه ينفذ إقراره ولا أثر للمنافي. فلو قال لزيد علي 20 دينارا ثم قال لا بل 10 دنانير ألزم بال20. في حالة الإقرار بالشيء الواضح من دون المضاد هذا ينفذ الإقرار، كما لو قال لزيد علي 20 دينارا هذا إقرار ينفذ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ويلزم به ويجب عليه دفع 20 دينارا لمن؟ إلى الشخص المقر له. نعم، وقع كلام عند الفقهاء أنه لو المقر أقر ثم أعقب كلامه بما ينافي ويخالف إقرار الأول، مثل المثال الذي ذكر المصنف لزيد علي 20 دينارا ثم قال لا بل 10 دنانير، هذا طبعا يسموه إضراب، بل تفيد الإضراب يعني الانتقال من حال إلى حال. هسه هذا الإضراب عن خطأ أو إضراب عن تحويل أو إضراب عن ترك المتقدم والتمسك باللاحق، المصنف يقول بغض النظر هل هذا إضراب تصحيح عن خطأ أو إضراب عن حال جديد، بغض النظر إحنا ما نأخذ بما ينافي ويخالف الإقرار، لأن هو من أقر على نفسه الإقرار الأول نفذ في حقه وألزم به. بعد إذا عقب أو جاء من بعده بما يخالف وينافي الأول هذا يعتبر لا أثر له، فهو ملزم بمن؟ بالأول، لأنه مجرد ما أقر نفذ بحقه وألزم به شرعا. فلو قال لزيد علي 20 دينارا ثم قال لها بل 10 دنانير نقول هذا التعقيب بما يخالف ويضاد وينافي الأول، لأن 10 غير 20 دينارا، 10 أقل والعشرين أكثر، وهذا يضاد وينافي إقرار الأول، هذا المنافي المتأخر لا أثر له ويلزم بدفع 20 دينارا لأنه بمجرد الإقرار قد ألزم به. وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى، إن كان الاستثناء من المنافي. فلو قال هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية كان إقرارا بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال ليس لزيد من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقرارا له بالغرفة الخاصة. نعم، المصنف بعد ذلك أيضا يبين حكم أنه ليس الاستثناء الذي يقع بعد الإقرار يعتبر من التعقيب والإتيان بالمنافي. التعقيب واضح لكم، يعني تعقيب الكلام بما يأتي بعده، يعني مثلا لو شخص مثلا قال هذه الدار التي بيدي لزيد، هذا يسموه مثبت، هذا يسموه مثبت. يعني شنو هذه الدار التي بيدي لزيد؟ يعني أثبتت إنه هاي الدار اللي تحت يدي هي لزيد، ثم قال إلا الغرفة الفلانية، يعني قال إلا الغرفة الكبرى، هاي الغرفة الكبيرة مو إله. هذا إلا يسموه استثناء، وهذا يسمى استثناء من المثبت، لأن المثبت هذه الدار التي بيدي لزيد، إلا هذا استثناء، هذا يسموه استثناء من المثبت. ها إلا الغرفة الفلانية، هذا الاستثناء اللي وقع بعد الإقرار بأن الغرفة لزيد لا يعتبر من نوع التعقيب بالمنافي، يعني مو حاله حال الفرض الأول اللي اعتبرناه تعقيب بما يضاده وينافيه، بل لا، بل يعتبر مفسر له، هذا الاستثناء مفسر للإقرار الأول. فمعناه أنه يكون إقرار بالدار ما عدا الغرفة. فقوله هذه الدار التي بيدي لزيد هذا مثبت، إلا استثناء الغرفة الفلانية، هذا الغرفة الفلانية ما يعتبر من الاستثناء اللي يقع بعد الإقرار ولا يعتبر من التعقيب بالمنافي، ولا يكون من ذكر الكلام الذي يتنافى مع الإقرار في كلام الأول، بل يكون مفسرا له، لأنه هذا يعتبر إقرار بالدار ما عدا الغرفة. فالدار كلها راح يكون لزيد ما عدا الغرفة الفلانية، مثل المياه غرفة، خلنا نعتبرها الغرفة الكبرى. نعم، هذا المثال الأول. المثال الثاني أو النوع الثاني من ما لا يكون الاستثناء من التعقيب بالمنافي، إذا كان نفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي. المصنف أعطانا مثال إليه، لو قال ليس لزيد من هذه الدار، تلاحظون ليس هذا نفي، هذا اسم مستثناء من المنفي، ليس لزيد من هذه الدار إلا هذا الاستثناء إلا الغرفة الفلانية، يعني يريد يقول إنه هاي الدار كلها هي ليست لزيد، إنما الذي له فقط هذه الغرفة، الغرفة الصغيرة، هذا أيضا لا نعتبره من الاستثناء اللي يقع بعد الإقرار بما ينافي ويخالف المذكور سابقا، لا نعتبره من التعقيب بالمنافي، وإنما يعتبر من الاستثناء المفسر. فهو يريد يقول إنه زيد ما ليس له الدار ما إلا هاي الغرفة الفلانية الصغرى، فلهذا يكون إقرار من عنده بالغرفة الخاصة. هذا نفس الكلام يجري وين؟ كما لو قال له علي 10 دنانير إلا دينارا، هذا جاي يقر على أنه يطلب 9 دنانير، أو يقول ليس له علي من 10 دنانير إلا دينارا، يعني ما يطلبني إلا دينارا واحد. نعم، لهذا قال إذا أقر بشيء ثم عقبه، يعني ذكر بعده بما يضاده، يعني يخالفه وينافيه، ينفذ إقراره، لأن إقرار العقلاء لأنفسهم نافذ وجائز ولا أثر للمنافي. اللي ذكر متأخرين يعتبر لغو ما إلى تأثير. فلو قال لزيد علي 20 دينارا ثم قال لا بل 10 دنانير ألزم بال20، وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي. المصنف ينفي، يقول إذا المقر ذكر استثناء وعقب بكلام، هذا مو نعتبر الكلام أنه من النوع الأول اللي عقب بما يضاد وينافي، بل نعتبر استثناء مفسر، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء. يعني نجمع مجموع كلامه وش نفهم من الكلام، لأن كلامه بعضه يفسر بعضه، ش نفهم المتبقي من الكلام اللي نثبته. وأكو هذا فيه نوعين، استثناء من المثبت. والمصنف الطائل مثال، احنا راح ننتقل الى مثال مباشرة. لو قال هذه الدار التي بيدي لزيد، هذا مثبت، الا استثناء الغرفة الفلانية، الغرفة الكبرى، كان اقرارا بالدار ما عدا الغرفة، يعني يريد يقول الدار كلها هي ملك زيد ما عدا هاي الغرفة اللي هي ملكي، هذا اقرار منه بالملكية لزيد. الثاني، النوع الثاني، ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنافي. مثال الاستثناء من المنافي، لو قال ليس لزيد، ليس هذا شنو؟ منفي، ليس لزيد من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية، إلا استثناء الغرفة الفلانية مستثنى، هذا كان إقرارا له بالغرفة الخاصة. تلاحظون جملة الاستثناء بها 3 أركان، مستثنى منه، أداة الاستثناء، المستثنى. المستثنى وين يقع؟ بعد أداة الاستثناء، يعني الآن المستثنى منه الغرفة الفلانية، هذا كان إقرار بالمستثنى اللي هو الغرفة الخاصة. نعم، وإحنا أيضا نطينا مثال له، مثل قول القائل له علي 10 دنانير إلا دينارا، هذا معناه إقرار بال9 دنانير. وإذا قال ليس له علي من 10 دنانير إلا دينارا، كان إقرارا بالدينار الواحد. نعم، مسألة 966، يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار. الشخص اللي يقر على نفسه ويخبر عن حق ثابت عليه أو يريد ينفي حق، متى نأخذ بإقراره ويعتبر نافذ ويترتب عليه الأثر الشرعي؟ إذا كان أولا هذا المقر بالغ، يعني ليس صبي ولا طفل، لأنه ما يترتب أثر شرعي على ما يصدر من الشخص الغير المكلف إذا كان صبيا أولا. اثنين، العقل، أنه لابد أن لا يكون مجنون، لأن المجنون ما يتأتى منه قصد الإقرار. 3، القصد، يكون قاصد جدي مريد له، وليس هازلا أو ساهيا أو غافلا أو نائما أو مثلا على نحو السخرية والاستهزاء، هذا ما يؤخذ به لأن ما عنده قصد. رابعا الاختيار، يعني ما يحق، ما يصح لو كان مكرها لا اختيار له كالمجبر أو المضطر أو المهدد بالضرب والضرر، هذا لا يؤخذ بإقراره. فلا ينفذ إقرار الصبي، هذا تابع علما شرطية البلوغ، والمجنون هذا علما للعقل، والمجنون والسكران لأن كلاهما فاقد للعقل، يعني السكران الفاقد العقل إذا تكلم وأقر بشيء وهو فاقد لعقله في حالة السكر هذا يعتبر بمنزلة المجنون مسلوب القصد والاختيار، ما يترتب أثر على إقراره ولا يلزم به ولا أثر له. وكذا الهازل والساهي والغافل، هذول منه الذين لا قصد لهم، والمكره هذا منه الذي لا اختيار له. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة. إحنا سابقا قلنا الصبي إذا باع أو اشترى وهو غير بالغ معاملات لا تنفذ بالأشياء الكثيرة، أو نعبر عنها بالأشياء الثمينة. نعم الأشياء اليسيرة اللي جرت العادة إنه الصبي يتصدى لها كشراء الأشياء الرخيصة، مو الصبيان يروحون للأسواق يشترون الأشياء الرخيصة مثلا بربع أو 500 دينار، هاي أكو سيرة متعارفة إنه يتصدون إلها وأكو إمضاء من الشارع إلها. طيب لو أقر الصبي بهذا الشيء اللي له حق أن يفعله اللي هو شراء الشيء القليل اللي ثمنه مثلا 250 دينار أو 500 دينار، هذا ينفذ إقراره لو ما ينفذ؟ المصنف يقول نعم لا يبعد، هاي مصطلح فتوى، نعم لا يبعد يصح إقرار الصبي إذا كان إقراره متعلق بما يحق له أن يفعله، يعني أكو تصحيح شرعي لهذا الفعل اللي فعله اللي هو شنو؟ بيع الأشياء اليسيرة وكذلك شرائها. فإذا أقر على نفسه أنه باع هذا الشيء اليسير الحقير فينفذ إقراره، وكذلك إذا أقر على نفسه أنه اشترى هذا الشيء هم أيضا يثبت إقراره في حق نفسه. نعم ولا ينفذ إقرار السفيه في أمواله، الشخص السفيه الذي لا يتصرف تصرفات عقلائية في حفظ المال إذا أقر على نفسه في أمواله لا ينفذ إقراره، لأن المفروض هو محجور عليه وممنوع من التصرف المالي الشرعي، فلهذا لا ينفذ إقراره ولا يقبل به. وما يلحق بها، يعني ما يلحق بالإقرار بالأموال مثل منه كما لو أقر بمال في ذمته. هو ما أقر بالأموال، هو يعني الأموال العينية الخارجية، هو أقر بالذمة، هذا طبعا يلحق بالأموال لأنهم يعتبر حق مالي. وما يلحق بها كأن أقر بمال في ذمته أو أقر بمال تحت يده لكن لغيره، هذا أيضا ملحق بمن؟ بالأموال إذا كان هو مثلا وكيل علي أو ما شابه. نعم إذا أقر بالأموال اللي تحت إيده والراجعة إليه والمحجور بيها، محجور شرعا وممنوع من التصرف بيها، هذا ما يقبل إقراره. وينفذ في غيرها، يعني ينفذ إقراره ويقبل في غيرها، يعني في غير الأموال. مثل منه غير الأموال؟ كالإقرار بالطلاق ونحوه، نحو الطلاق مثل منه؟ مثل الخلع. لو أقر إنه طلق زوجته ألزم بهذا الإقرار، لو أقر إنه خلع زوجته ألزم بهذا الخلع. وأما المفلس فلا ينفذ إقرار فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه. من هو الشخص المفلس اللي كثرت ديونه وأصبح عاجز عن تسديد الديانة، والديانة رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي وحجر عليه ومنع من التصرف في أمواله حتى أمواله تباع وتوزع على الديانة بالنسبة، هذا يسموه المفلس أو المفلس على القراءتين. هذا لا ينفذ إقراره فيما يتعلق لو كان الإقرار بالمال الذي حجر ومنع من التصرف به، لأن يعتبر ممنوع شرعا محجور عليه، فبالتالي ما ينفذ إقراره شرعا. ونعم ينفذ فيما عدا ذلك، يعني ينفذ إقراره فيما عدا الأموال التي حجر عليها، مثل منه؟ مثل دار سكناه وأثاث بيته ونحوهما. نحوهما مثل منه؟ سيارته الخاصة، دابته، خادمه، مثلا الأغراض اللي يستعملها مثل أجهزة الاتصال مالته، هاي كلها ينفذ إقراره فيها. هاي إذا تذكرون مرت علينا في مستثنيات الدين، أحسنتم. قلنا إنه بعض الأموال الحاكم الشرعي ما يحجر عليها إذا كانت للمفلس اللي تعتبر من مستثنيات الدين، يعني الحاكم الشرعي ما إلى حق يجبر على بيعها، مثل دار سكناه، أثاث بيته، دابته، سيارته، وسيلة النقل، خادمه، ما يجبر على بيعها لأن تسمى مستثنيات الدين. هاي خرجت بالنص والدليل والرواية. هذه المستثنيات التي لا يحجر عليها ولا يجبر على بيعها نقبل إقراره فيها، يعني لو أقر أنه هاي الدار اللي هو يسكنها لزيد نقبل إقراره؟ نعم نقبل إقراره، لأن هاي من مستثنيات الدين اللي ما يحجر عليها ولا يجبر على بيعها، وإقراره فيها يكون نافذ وله أثر ويترتب عليه الأثر، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقا ولاحقا، يعني وكذا ينفذ إقرار المفلس إضافة إلى إقراره النافذ في مستثنيات الدين مثل دار السكنة والأثاث، ينفذ كذلك إقرار المفلس أو المفلس في الدين سابقا، يعني إذا أقر على نفسه أنه زيد يطلبني دين وهذا سابقا يعني سابق عن الحجر، وكذلك ينفذ إقراره في الدين لاحقا، يعني إذا كان إقراره أنه أنا أخذت منه دين بعد الحجر، سابقا قبل الحجر لاحقا بعد الحجر ينفذ إقراره، يعني شنو ينفذ إقراره؟ يعني له أثر يترتب أنه ذمت راح تشتغل بهذا الإقرار ويلزم به ويأخذ به، ولكن لا يشارك المقر له الغرماء. الآن الحاكم الشرعي حجر على المفلس، المفلس مرة يقرب دين يقول هذا الدين كان علي سابقا قبل الحجر، ومرة يقرب دين يقول هذا لاحقا آني أخذت بعد الحجر، هذا نقبله ويلزم به وذمت تشتغل، لكن هذا المقر له هو أقر قال إنه آني زيد إلي علي دين قبل الحجر لاحقا سابقا، هسه الآن هذا ما يشارك الغرماء. من هم الغرماء؟ الديان اللي هم رفعوا أمرهم للحاكم، والحاكم لأجل حجر على أموال المفلس، هذا ما هذا يعتبر دين مستقل، ما يشاركون من هم ما يشاركون المقر المفلس في أمواله، لأن يعني الحاكم الشرعي من حجر على أمواله لأجل ماذا؟ لأجل أن تباع ويسدد منها دين الديانة بالنسبة حسب عددهم. هذا اللي أقر للمفلس اللي أقر له بالدين سواء كان الدين سابق على الحجر أو لاحق على الحجر، هذا ما يشارك الديانة في المقر له، نعم يثبت له حق لكن يبقى بالذمة. لهذا المصنف قال ولكن لا يشارك المقر له. من المقر له؟ الدائن الجديد. الغرماء من هم الغرماء؟ الديانون اللي حصلوا على الديانون اللي هم بعد الحجر حصلوا على حجر أموال المفلس، واضح إن شاء الله. وأما المريض فينفذ إقراره كالصحيح إلا في مرض الموت مع التهمة. الشخص المصاب بالمرض إذا أقر على نفسه إقرار مالي أو أملاك أو عقارات، هذا ينفذ إقراره؟ نعم ينفذ إقراره حاله وحال الصحيح الذي ليس له مرض. نعم استثناء، المصنف استثنى حالة واحدة إلا في مرض الموت مع التهمة. مرض الموت مر علينا سابقا، قلنا هو المرض اللي يكون مسبب عنه الوفاة أو حالة الموت، أو المرض اللي يرافق الحالة الأوقات الأخيرة قبل حصول الموت مع التهمة. شنو يعني مع التهمة؟ إذا اتهم هذا المريض بأنه يهجر، أو اتهم بأنه إنما قال هذا الكلام وحسب عليه إقرار من باب غلبة المرض عليه، يعني ما قاصد إلا بس المرض تأثر بالمرض وتكلم هذا الكلام، أو إنه فقد السيطرة على تصرفات القولية، هاي يسموها تهمة. إذا المقابلين اتهموا المريض أنه يهجر أو غلب عليه المرض أو فقد السيطرة على تصرفات القولية وتكلم هذا الكلام، حينئذ إذا كان مرض موت مع التهمة لا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث. إقرار نقبله بس بمقدار منه؟ الثلث، لأنه ينفذ إقراره بمقدار الثلث، لأن الميت إلى حق يوصي قبل الموت، الشخص إلى حق يوصي بما مقدار الثلث، هذا لا مانع منه وينفذ إقراره بمقدار الثلث وصاحبه يكون ملزم له، لكن ما زاد على الثلث لا نقبل إقراره فيه. يعني مثلا هو أقر في حالة الموت وإحنا اتهمناه لعله المرض متأثر بالمرض ويتكلم هذا الكلام، قال إنه بستاني وداري هي لزيد، البستان والدار أكثر من مقدار الثلث، نقول ينفذ ابن البستان والدار بمقدار الثلث وما زاد على الثلث يبقى حق المن للورثة. نعم أي نعم، إذا كان من غير التهمة يثبت الإقرار ماله، لأن هو المصنف قال المريض كالصحيح ينفذ إقراره. نعم إذا كان مرض موت وموجودة تهمة حينئذ لا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث يعني من أحد الورثة من التركة، يعني أقر مثلا لابنه لأخوه لزوجته لأبوه هذول أحد الورثة، أو أقر لشخص أجنبي غريب ما إلى علاقة بالإرث، في كل الأمرين إذا كان مرض موت مع التهمة ما ينفذ إقراره إلا بمقدار الثلث، أما ما زاد على الثلث فلا ينفذ فيه الإقرار. نعم سواء أقر لوارث من التركة أو أجنبي غريب لا إرث له في ماله. مسألة 967، إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه. طبعا المسائل المتقدمة كانت تتكلم عن الإقرار في الأعيان بمال أو دار مثلا أو عين، الآن هذا الإقرار يسموه إقرار بالنسب، شخص يقر على نفسه بعلاقة تربطه نسبية يسموه إقرار بالنسب. إذا أقر بولد يعني قال إنه زيد ولدي، هاي إقرار بعلقة نسبية، أو قال إنه محمد أخي إقرار بأنه محمد أخو، أو أقر إن فاطمة أخته، أو مرة يقول إنه خالد أخي فاطمة أختي أو غير ذلك. غير ذلك مثل منه؟ مثل الزوج يقر بأن هند زوجته، هذا يسموه إقرار بعلقة أما نسبية أو علقة مصاهرة. حينئذ هذا الإقرار هل ينفذ أو لا ينفذ؟ المصنف قال نعم نفذ إقراره لكن مع احتمال صدقه، يعني ينفذ الإقرار على النفس إذا احتملنا أنه يكون صادق. طبعا شو وقت نحتمل يكون صادق؟ إذا كان إقراره موافق للظاهر العرفي والشرعي، يعني مثلا شخص يقول إنه زيد ابني وموافق للظاهر العرفي لأن زيد أصغر عمرا من منه من المقر، فيحتمل إنه نعم يحتمل الصدق هذا ابنه، مو مثلا يقر يقول زيد ابني وزيد أكبر منه يصير الابن أكبر من الأب، هذا مخالف للظاهر العرفي ما نحتمل صدقه. أو كان هذا الشخص مثار للظن، يعني هو كان نعرفه إحنا دائما هو مو صادق، كلام اللي يقوله أكثر كذب، فإذا ما احتملنا صدقه أو كان إقراره مخالف للظاهر مع عدم احتمال الصدق إقراره ما ينفذ. نعم إذا إقراره موافق للظاهر العرفي مع احتمال صدقه زيد فعلا هو أصغر سنا يصير يكون ابنه، فحينئذ لا مانع. أو مو مثلا يقر على أنه زيد ابنه وماكو فرق بيناتهم بالعمر إلا 4 سنين، يصير واحد يتزوج عمره 4 سنين ويولد ولد بعد 4 سنين، هذا مخالف للظاهر العرفي، هذا ما يحتمل الصدق ما نقبل إقراره، فالإقرار مع احتمال الصدق يترتب عليه الأثر. بالتالي إذا أقر أنه هذا ولده يثبت أنه ولده، إذا أقر أنه هذا أخوه أخوه يثبت العلقة النسبية، أخته تثبت أنه أخته ومن محارمه، أنه زوجته يترتب عليه أثر الزوجية. نعم قال فيما إضافة إلى ذلك بعد نفوذ الإقرار على النفس مع احتمال الصدق يكون نافذ، أما مع عدم احتمال الصدق لا مجال لنفوذ الإقرار. فيما عليه من وجوب إنفاق، الآن إذا أقر قال إنه هذا زيد ولدي إيش راح يترتب عليه أثر؟ إنه يصبح واجب النفقة عليه، والأب واجب ينفق على ولده. نعم إذا أقر إنه هند زوجتي يصبح واجب عليه الإنفاق بالنفقة الزوجية. أو حرمة نكاح، إذا أقر قال إنه فاطمة أختي بعد يحرم عليه أن ينكحها، لأن يحرم زواج الأخت لأن تعتبر من محارمه، مو صح؟ أو مشاركة في إرث، إذا قال مثلا زيد ابني يعني راح يرث منه، أو قال خالد أخي يعني أخوه راح يرثه يشارك بالإرث، فلو جاءه إرث وهو في حالة حياته وهو أخوه والأخ يرث مع أخيه، راح يشارك بمن؟ بالإرث، لأن الأخوة تشارك الأخ في الإرث من أبيه أو أمه مثلا ونحو ذلك. يعني كل ما يترتب عليه آثار العرق النسبية يترتب حتى من جواز النظر. إذا قال هاي أختي يعني بعد يجوز ينظر إلها، إذا قال هاي زوجتي يعني يجوز يلمسها وغيرها. وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. يعني غير هاي الأمور اللي ذكرناها من أحكام وجوب الإنفاق وحرمة النكاح ومشاركة الإرث، هاي بها تفصيل. فإن كان الإقرار بالولد، يعني إذا شخص أقر أنه زيد ولدي، تلاحظ الشروط، وكان صغيرا، أولا إيش وقت نقبل إقراره بالولد؟ في غير هاي الأحكام اللي ذكرناها، أحكام وجوب الإنفاق وحرمة النكاح ومشاركة الإرث، إذا ردنا نرتب عليها آثار أخرى غير هاي الأحكام، إيش وقت نقبلها ونرتب آثارها؟ أولا إذا كان الإقرار بالولد وكان الولد صغيرا، هذا الشرط الأول، أنه يكون إقراره بالولد صغير، مو يقر بولد بالغ، لا يقر بولد صغير. اثنين، يعني غير بالغ السن الشرعي. اثنين، وتحت يده، يعني كان هذا الولد الصغير تحت يد ورعاية المقر، هذا الشرط الثاني. ثبت النسب بإقراره، يعني إذا أقر قال هذا ابني أو ولدي، راح يثبت النسب بإقراره ويثبت الولدية والبنوة له. نعم، يعني تحت رعايته، هو موجود عايش تحت يد المقر في بيته وتحت رعايته، هو ينفق عليه مثلا، هذا معنى تحت يده، يعني تحت رعايته وهو يتولى إنفاقه ورعاية شؤونه، وهو أقر أنه هذا ابني، يثبت النسب بإقراره. لكن أيضا بعد شروط، الشرط الثالث، مع احتمال صدقه عادة وشرعا، يعني أولا نشترط يكون الولد صغير، اثنين تحت يد المقر، وثلاثة أنه يقر بأنه ابنه، أربعة مع احتمال صدقه عادة احتمال صدقه عند العرف، يعني أن لا يكون إخباره مخالف للظاهر العرفي أو الشرعي، مثل المثال اللي ذكرناه، شخص يدعي بأن زيد ابنه وهو مساوي له في العمر، أو زيد هو أكبر منه عمرا، كيف يكون ابنك وهو يساويك بالعمر؟ أو كيف يكون ابنك وهو أكبر منك؟ هذا خلاف الظاهر، ماذا؟ خلاف العادة، خلاف العرف. نعم، وكذلك لابد أن يكون احتماله موافق علما للاحتمال الشرعي، يعني شخص يقول هذا أخي وأخوه نصراني وهو مسلم، كيف يكون أخوك مولود من أبيك وأمك وهو نصراني مو مسلم؟ هذا مخالف للظاهر الشرعي، هذا على غير ديانة وانت على غير ديانة، هذا خلاف الظاهر الشرعي. لابد الإقرار يكون موافق للظاهر عادة العرف وموافق للشرع. شلون هو يكون أخوك وهو نصراني مو مسلم؟ ها، بعد أربعة، عدم وجود المنازع، يعني شنو عدم المنازع؟ يعني أن لا يوجد شخص آخر يدعي ببنوته، عدم وجود منازع. إذا توفرت هاي الشروط الأربعة مع الإقرار تكون خمسة، إقرار بالنسب يكون خمسة، نقدر نثبت النسب وثبوت البنوة وتترتب عليها باقي الأحكام الأخرى. الآن عندنا السؤال، هل يشترط في ثبوت الإقرار بالنسب تصديق الصغير؟ يعني نسأل الصغير نقول له فعلا هذا أبوك، والصغير يصدق المقر ويقول نعم هو أبويا، مثلا هو أب لي. المصنف يقول ولا يشترط فيه تصديق الصغير، الصغير على اعتباره مسلوب العبارة، فما نأخذ بأخبار الصغير الصدق بصدق أو بصدق إقراره، هذا ما نأخذ به. إحنا إذا توفرت عندنا هاي الشروط الخمسة نثبت النسب، الولد صغير تحت رعايته، يقرب نسبه، يحتمل صدقه، عدم وجود منازع يدعي بنوته وينازعه في الأمر، تثبت النسب. بعد ما نشترط فيه تصديق الصغير، يعني ماكو حاجة نسأل الصغير هذا أب لك فعلا، والصغير يصدق يقول نعم هو أب لي، ما يحتاج. ولا يلتفت إلى إنكاره، يعني من يلتفت إلى إنكار نفس الصغير بعد بلوغه، يعني إذا الصغير بلغ وبعد بلوغه أنكر قال هذا ليس أبا لي، هذا الإنكار بعد البلوغ لا يلتفت إليه، يعني لا يترتب عليه أثر، ولا يلتفت إلى إنكاره، يعني إنكار الصغير بعد بلوغه. ويثبت بذلك النسب بينهما، يعني يثبت النسب بين المقر والصغير، وكذا بين أولادهما، يعني بين أولاد المقر وأولاد الصغير، هم يثبت النسب، لأنه إذا هو ثبت النسب وأصبح الصغير ولدا له، أولاد المقر راح يصبحون شنو؟ أخوة له. وأولاد الصغير يعني بعد ما يكبر الصغير ويصيرون أولاد، إيش راح يصيرون؟ يصيرون أولاد المقر منه أعمامه، لأن راح يصيرون هم أخوانه، فراح يصيرون أعمام لأبنائه. إذن يثبت النسب بين المقر والصغير، أو يثبت النسب بين أولاد المقر وأولاد الصغير، بل يثبت النسب في سائر الطبقات. طبقات منه؟ طبقات الإرث، مثل الأجداد والجدات والأعمام والأخوال. لكن المصنف يقول هاي الأحكام كلها مأخوذة على إشكال لا يترك معاه مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني هذا اللي ذكرناه من ثبوت النسب بين المقر والصغير وبين أولاد المقر والصغير وسائر طبقات الإرث، كله هو ترى في الحقيقة أكو كلام في دليله، لأن دليله محل كلام وأخذ وعطاء. هل هاي الأحكام ثابتة من هاي الروايات أو غير ثابتة؟ محل إشكال، محل توقف وتردد. الدليل لعله غير تام فيها جميعها، لكن إحنا نعمل بيها من باب مراعاة الاحتياط الوجوبي. قال على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط في ذلك، يعني إحنا هاي كل هالأحكام ثبتناها بمقتضى الاحتياط الوجوبي، ولا نفس الدليل بكلام بتوقف وإشكال. نعم. لا احتياط وجوبي نثبت النسب، بس من باب الاحتياط، مو من باب الفتوى، من باب الاحتياط الوجوبي. هذا كله في الولد الصغير، الإقرار بثبوت النسب للولد الصغير أو الأخ والأخت اللي ذكرناه. وكذا الآن راح نتكلم في غير الولد الصغير، مثل رجل بالغ يقر أنه هذا زيد البالغ هو أخ لي، هذا يسموه في غير الصغار إقرار بالنسب في غير الصغار. وأما في غير الولد الصغير مثل الرجل فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. إذا زيد البالغ جاء وقال خالد أخي، وخالد اللي أقر بنسبيته هو أيضا بالغ، إقرار زيد ما يثبت إلا مع منه تصديق خالد له، إلا إذا خالد فعلا صدق وقال نعم أنا أخ له. وأما في غير الولد الصغير كالرجل فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. ما هو السبب؟ لأن الإقرار بالإلحاق النسبي هو خلاف القاعدة الشرعية. نعم إحنا خرجنا منه وثبتنا النسب بمقدار النص، هذا النص ذكر بعض النصوص والروايات والأخبار ذكرت أنه إذا شخص أقر بصغير وكان تحت رعايته واحتملنا صدقه افتهمنا وماكو منازع يثبت للنسب بالصغير، أما بغير الصغير فهذا ما يخرج عنه إلا مع تصديق الآخر. الإقرار بالإلحاق خلاف القاعدة، نقتصر به فقط بمقدار النص. أم فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب، يعني إذا خالد ما صدق قال لا أنا مو أخ له، ما يثبت نسب وأخوة زيد لخالد. قال فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثهما. نعم إذا خالد صدقه قال نعم أنا أخ له، وماكو موجود وارث غير زيد وخالد يثبت التوارث بينهما، فإذا مات زيد مثلا من يرثه؟ أخو خالد، لأنه لا وارث غيرهما. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرا إشكال، يعني هل يثبت وجود توارث بيناتهم مع وجود وارث آخر غير زيد وخالد، كما لو كان لهم أخ آخر اسمه محمد؟ المصنف قال إذا صدقوا ماكو وارث غيرهم تورثوا، يحصل التوارث بيناتهم وتوزيع الإرث. لكن في ثبوت التوارث مع وجود وارث آخر غير زيد وخالد، كما لو كان لهم أخ هو محمد، لم يكن مقرا، وهذا الوارث الآخر ما مقر بأخوية خالد لزيد، ما مصدقه وليس مقر له، هذا محل إشكال، والاحتياط لا يترك في ذلك. يعني هل يثبت التوارث أو لا يثبت؟ محل إشكال. بمقتضى الاحتياط الوجوبي إنه ما يحصل توارث، إنما يصار إلى الأمر إلى التراضي والمصالحة بينهم. لماذا يصار للتراضي والتصالح؟ لأنه إذا ثبت التوارث هم من الصالحين وحصل بيناتهم توارث، وإذا ماكو توارث بيناتهم هم ما أخذوا المال بعنوان الأرث، أخذوه بعنوان الرضا والتصالح، والصلح جائز لا مانع منه. هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، يعني وكذلك الإشكال في أنه يتعدى التوارث إلى غيرهما، يعني إلى غير المقر والمصدق، أيضا لا يترك الاحتياط أيضا. يعني كذلك إشكال إذا تعدد التوارث، أكو أكثر من وارث، يعني مو فقط زيد وخالد ومحمد، أكو زيد وخالد ومحمد وعندهم أخو آخر مثلا اسم مثلا أي اسم من الأسماء، وثالث ورابع، وتعددوا الورث. قال إذا تعدد الورث هذا شنو حكمه؟ يقول هم بإشكال، هل يصير توارث أو ما يصير؟ يعني وين الروح؟ لمقتضى الاحتياط الوجوبي. قال ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه المقر بعد ذلك الإقرار. يعني كذلك في الموارد اللي هو يقر بولد أو يقر بغير الولد، غير الولد مثل منه؟ مثل الأخ والأخت، ثم المقر يرجع ينفي، يقول لا هو مو ولدي، أول مرة إيش قال؟ قال هذا ابني ولدي، بعدين رجع النفاق قال هذا ليس ولدي، هذا شنو حكمه؟ يلزم بإقراره وينفذ؟ يثبت النسب لو ما يثبت؟ المصنف يقول لا يترك الاحتياط أيضا فيه. يعني شنو؟ يعني مقتضى الاحتياط حصول تراضي وتصالح بيناتهم، الاحتمال ثبوت الإقرار وكونه ولد أو أخ أو أخت له ويحصل توارث بيناتهم، واحتمال عدم ثبوت الإقرار، فنصير إلى مقتضى الاحتياط الوجوب فيه. قال ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره، غير الولد منه؟ أخ أخت مثلا، ثم نفاه المقر بعد ذلك الإقرار، رجع نفس المقر نفاه بعد أن أقر. هنا مقتضى الاحتياط الوجوبي يصير بيناتهم تصالح أو تراضي لاحتمال ثبوت الإقرار والنسبية، ومن جهة أخرى لاحتمال عدم ثبوته. نعم. الآن وصل كلامنا إلى أحكام النكاح اللي هو باب الزواج. قال المصنف مسألة 968: النكاح عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر. النكاح هو عقد يحصل بين رجل وامرأة، هذا العقد من آثار المترتبة إنه يحلل كل من الرجل والمرأة على الآخر، من حيث النظر واللمس وسائر الاستمتاعات الزوجية كالدخول وغيرها والمعاشرة، لأنه الرجل تحرم عليه المرأة الأجنبية، لا يحل له النظر إلى محاسنها أو لمسها أو الاستمتاع بها، لكن إذا حصل عقد الزواج العلقة الزوجية راح تحل بسبب العقد، تحل للرجل على المرأة والمرأة على الرجل من حيث النظر واللمس وسائر الاستمتاعات، وهي هاي فائدة النكاح. النكاح علقة زوجية تحلل الاستمتاعات. نعم. وهو على قسمين: دائم ومنقطع. والعقد الدائم عقد لا تعين فيه مدة الزواج، لا تعين فيه مدة الزواج، يعني العقد اللي يحصل بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة اللي من عين ومن حدد فيه مدة الزواج، هي تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم وهو يقول قبلت، هذا شنو نسمي عقد دائم، ما محدد ولا معين بمدة، ويستمر الزواج بين الزوجين والعلقة مستمرة ما لم يحصل بينهم طلاق وفراق، هذا نسميها الزوجة الدائمة. والعقد غير الدائم هو ما تعين فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة بالمتمتع بها والمنقطعة. النوع الثاني والقسم الثاني من العقد، عقد النكاح، هو العقد الغير دائم اللي نسميه المنقطع، أو اللي يسمى بعقد المتعة أو التمتع. هذا تتعين فيه المدة، إنه مدة الزواج تستمر ساعة، يوم، المهم مدة زمنية قلت أو كثرت، ساعة، يوم، سنة أو أكثر أو أقل. ودلت الروايات، قبل الروايات دار صريح القرآن الكريم على مشروعية النكاح المنقطع، فما استمتعت به منهن فأتوهن أجورهن. لهذا سموه بنكاح بالزواج ونكاح التمتع، فما استمتعتم، أخذا من القرآن الكريم، وسموه بالنكاح المنقطع لأن هو ينتهي وينقطع العلق فيه بانتهاء الوقت، فسموه منقطع. هذا الزواج ينتهي بانتهاء الوقت، أو ينتهي بأنه الزوج يهب المدة لزوجته المتفق عليها، ويحصل بيناتهم انفصال وفراق، يعني ما فيه طلاق، هو تلقائيا بعد انتهاء المدة ينتهي مفعول الزواج، يعني ينتهي العقد بيناتهم، والمرأة عليها أن تلزم العدة. هناك طريقة أخرى لحصول الانفصال بالنكاح المنقطع، أن الزوج يهب المدة لزوجته، مثلا هما العقد على سنة متبقي 6 أشهر، الزوج يقول لزوجته وهبتك 6 أشهر، فحينئذ يحصل الفراق والانقطاع بينهما، والزوجة عليها أن تلزم ماذا؟ العدة إذا كان مدخول بها. أحكام العقد، مسألة 969. يشترط في النكاح دواما أو ومتعة الإيجاب والقبول اللفظيين، باعتبار أنه عقد الزواج هو عقد، إذن لابد أن يحصل بمسبب، مسبب يبرز الالتزام النفساني بعقدية العقد. هذا يكون شنو؟ عن طريق الإيجاب والقبول باللفظ. مثلا الزوجة تقول زوجتك نفسي، الزوج ماذا يقول بلفظ القبول؟ قبلت، رضيت، هم يصح، حينئذ يقع الزواج ويسمى بالعقد اللفظي. فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي، يعني مجرد حصول رضا قلبي بين الطرفين ما يكفي، ما تكفي فيه مجرد الموافقة الباطنية، طيبة النفس بين الزوج بين الرجل والمرأة، هذا ما غير كافي، غير كافي. الوجه في ذلك لأنه العقد لابد له من مبرز للإنشاء والالتزام التعاقدي، لابد يكون هذا المبرز، لابد أن يكون مبرز لفظي خصوصا، لأن نص الروايات صراحة ذكرت أنه العلقة الزوجية والعقد لا يحصل إلا باللفظ. هذا معناه أنه عقد النكاح ما يقع حتى بالمعاطات والفعل. إذن عقد النكاح بميزة أنه لا يقع إلا باللفظ، حتى بالفعل والمعاطات والإشارة والرضا والموافقة الباطنية، هذا كل ما يقع بها العقد. العقد فقط مبرزه النفساني والتزام العقدي هو اللفظ. قال كما لا يكفي على الأحوط لزوما الإيجاب والقبول بالكتابة، يعني إذا الرجل المرأة كتبت على الورقة كتابة زوجتك نفسي، وهو ماذا قال؟ قبلت، كتابة، لا يقع بالكتابة، لأن الروايات والنصوص ذكرت أنه لا يقع إلا باللفظ. وطبع ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير رجلا كان أو امرأة في إجراء الصيغة، كما يجوز لهم المباشرة فيها. يجوز مباشرة الزوجة تقول للزوج زوجتك نفسي، والزوج يقول قبلت، هاي بالمباشرة. ويجوز التوكيل من قبل الطرفين، يعني المرأة توكل وكيل هو يجري عنها الصيغة، فالوكيل ماذا يقول؟ يقول زوجتك موكلتي فاطمة، الزوج يقول قبلت التزويج. ومرة الوكيل جاي من طرف الزوج، يعني يقول قبلت الزواج وكالة لموكلي. ومرة يكون الوكالة من الطرفين، المرأة داز وكيل والرجل أيضا أرسل شنو؟ وكيل، ويوقعهما. طبعا أكو كلام إذا كان الوكيل من الطرفين يجوز لو ما يجوز، هذا هم راح يأتينا الكلام به إن شاء الله المصنف يتطرق إليه. فالمصنف يقول يجوز لكل من الطرفين أن يوكل الغير، وسواء كان الوكيل رجلا أو امرأة، المرأة تريد توكل رجل يصح، توكل امرأة هم يصح، وكذلك القبول من قبل الزوج هم يصح، يريد يوكل امرأة تقبل عنه أو رجل يقبل عنه. قال ويجوز لكل من الطرفين توكيل الآخر في إجراء الصيغة رجل كان أو امرأة، كما يجوز لهما يعني للرجل والمرأة المباشرة فيها، يعني هم يتولون بأنفسهم ذلك. أما مسألة 970 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.